بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهذا السلام المعرفة أنه لا فرق في مبارد الكن الذي يوجد في أرض لا مالك لها أو من الأراضي المفتوحة أمرة أو في الأنفال، لما يكون نحو ذلك من الأراضي العامة غير المختصة بشخصين، أو يوجد في ملك أحد خريلة مثلا التي أعرض عنها عليكم السلام، أو المشترات منه بحيث انقطعت علاقته من تلك الأرض، ونحو ذلك كل ما يكون كنزا بالمعنى المصطلح عليه، يعني أمر يظهر من القرائن أنه مدفون في زمان قديم ولا يعلم له وارث بالفعل، بحيث إنه يعد خارجا من المال الذي لا مالك له، لم يدل أي دليل في وجوب الرجوع إلى البائع والسؤال عن البائع في مثل هذا الفرق. وأما ما ورد من الروايات من لزوم الرجوع فقد ذكرنا أنها في مولد مجهول المالك وأجنبي عن محل الكلام، وعلى ذلك يعني على ما ذكرنا يترتب ما ذكره قدس الله نفسه في فرع مستقل من أنه إذا وجد الكنز في أرض مستأجرة أو في أرض مستعارة من الغير، فذكر قدس الله نفسه أنه يرجع إلى كل منهما، أي من المالك ومن له المنفعة، إما بملك كالإجارة أو بإباحة كالاستعارة، كل منهما ذو اليد بالنسبة إلى هذا الشيء، فيراجع كل منهما، فإن ادعاه أحدهما فهو له، وإن لم يدعه واحد منهما فيكون له للواجب، وإن ادعاه عليه القمص، وإن ادعاه كل منهما ففي التقديم إشكال. أولا ذكر أنه لا يبعد تقديم قول المالك لأنه أقوى، لأن يده أقوى. ثم ذكر أن الأوجه أن هذا يختلف باختلاف الموارد، فقد يكون يد المستأجر أقوى من يد المالك أو المستعير، فالعبرة بقوة اليد، قد يكون هو المالك كما في الفيما إذا كان زمان الاستئجار أو الاستعارة قليلا جدا، وقد يكون الأمر بالعكس، ملك اشتراه أحد ولم يسكن فيه أصلا أو سكن فيه زمانا قليلا ثم جرت عادته على أن يستأجر هذا الدار لمستأجر سكن فيه 10 سنوات مثلا، فيكون يد المستأجر أقوى من يد المالك. مما ذكرنا يظهر حكم هذا الفرق، فإن الكنز الموجود في هذه الدار التي هي ملك لأحد ومنفعتها للآخر ملكا أو إباحة، قد يفرز أن هذا الكنز من الكنوز القديمة على ما هو محل كلام الفقهاء، وأنه يجب فيه الخمس، أمر قديمي آثار القدم موجودة فهو من زمان قديم، ففي مثل ذلك لا موجب للرجوع إلى المالك ولا إلى المستعير. بل يجري عليه حكم الكنز ولم يثبت يد أيهما على ذلك أصلا من المحتمل بل المظنون بل المطمئن به أنه لا اطلاع لأحد لواحد منهما عليه أصلا لا يدريان بهذا الشيء فلا يكون هذا مشمولا لليد يعني مجرد وجود شيء في ملك الإنسان لا يحقق عنوان اليد الذي هو بمعنى الاستيلاء لا يستغرق أن هذا صاحب هذا الدار مالك هذا الدار أو المستأجر مستول على ما هو مدفون تحت الأرض ولعله لا يعلم بذلك بل هو المطمئن به نطمئن بأنه لا غير مطلع بذلك فلا وجه للرجوع إليه يعني قاعدة اليد لا تجري في أمثال هذه الموارد ولو كانت جارية لوجب الإعطاء لذي اليد بلا سؤاله لا يحتاج إلى الإعطاء اليد أمارة الملكية وأما إذا فرضنا أن هذا الموجود من قبيل الورق الذي هو مذكور في صحيحة محمد بن مسلم فالورق عبارة عن الدرهم المضروب الذي يستعمل في مقام المعاملة يعني النقد الرائج هذا عبارة عن الورق نقد رائج ومعلوم أن هذا لا يدخل في عنوان الكنز كما ذكرنا هذا بمقتضى الصحيحة إذا كانت معمورة فهو لصاحبها بل الذي هو فيها صاحب الدار الذي هو في الذي يسكنها لعله بهذه العبارة فهي لصاحبها بل قريب من هذه العبارة يسكنها أو فيها التي هو فيها اعتبر سلام الله عليه اليد الفعلية أنه صاحب الدار ويسكن في هذه الدار أجنبي عن المالك المالك الذي لم يسكن الدار ولا يسكن فيها معمورة دار ولكنه لا يسكن فيها كيف يمكن أن يقال إن هذا له مع أنه ليس له استيلاء على هذا المال بوجه فلا يبعد أن يكون هذا للمستأجر أو للمستعير الذي هو ذو اليد على هذا المال سواء كان الورق موجودا بل على وجه الأرض أو في غرفة من الغرف أو مدفونا في الأرض يعني نقد يتعامل به معلوم أنه ادخر لغاية ولغرض ما ولو لأجل الخوف من السارق مثلا لعله في الليل يأتي السارق فيأخذ هذا المال فدفنه في مكان تحت أرض هذا خارج عن محل الكلام و غير داخل في عنوان الكنز الذي يجب فيه الملك مقتضى مقاعدة اليد والاستيلاء أنه ملك لمن هو مستول على هذا المال وعرفا يصدق أنه تحت يده فإذا فرضنا أنه نفى وأظهر أنه ليس له كيف يملك هذا المال كما ذكره قدس الله نفسه فإذا نفياه يعني المالك والمستأجر نفيا وأظهر أن المال ليس لهما يملكه وعليه الخمس بأي دليل بعد ما لا أن لا يدخل هذا في عنوان الكنز المستله بل هو مال لصاحب مجهول فيجري عليه ما تقدم من إجراء أحكام مجهول المالك فلا بد من الفحص عن مالكه فإن لم يجد فيتصدق بهذا المال كما في بعض الروايات المتقدمة أنه يتصدق التمليك يحتاج إلى دليل وأما أن التمليك هو مقتضى القاعدة لأصالة عدم جري يد مسلم عليه فقد تقدم الكلام في ذلك أن هذا الأصل لا أساس له بل الأصل يقتضي عدم جواز التصرف في أي مال إلا بإذن من مالكه أو بإذن من الولي العام، فإذا لم يثبت شيء منهما فلا بد من أن يعامل معاملة مجهول المالك. وعلى هذا أيضا يترتب ما ذكره في الفرع الآخر أنه لو وجد كنزا وعلم أن هذا الكنز لمسلم موجود بالفعل هو جاء بهذا الكنز، ولو فرضنا أن النقود من النقود القديمة لكن الآثار موجود أنه جيء به قبل سنتين أو سنتين مثلا أو نصف سنة، فله مالك مسلم إن كان معلوما يرد إلى مالكه بلا إشكال، لا يجوز التصرف في ماله بغير إذنه، وإن كان المالك مجهولا بنفسه أو بوارثه، كان هذا المال له مالك مسلم موجود هو أو أنه مات وانتقل منه إلى الوارث ووارثه موجود بالفعل، فهل يجري عليه أحكام الكنز أو يجري عليها أحكام مجهول المالك؟ لا ينبغي الشك. وإن كان قدس الله نفسه ذكر وجهان، الظاهر أنه لا ينبغي الشك في أن أدلة وجوب الخمس بالكنز وأنه للواجب كما ذكرنا منصرف عن مثل ذلك، أما إذا كان ملكا لمالك محترم المال ومجهول لا يجب في ذلك القمص ولا يكون ملكا له، بل لا بد من إجراء حكم مجهول المالك عليه. نعم ما ذكره أخيرا من أنه لو علمنا أنه كان له مالك مسلم في زمان قديم وفعلا مجهول المالك فعلا مجهول الحال لا يعلم أن ذلك المسلم هل له وكان له وارث أم لم يكن له وارث، هذا شيء من زمان قديم، وكان الخازن الذي خزن هذا المال مسلما ومحترم المال لا يبغى إجراء حكم الكنز عليك كما ذكره قدس الله نفسه، وذلك لأصالة عدم الوارث لذلك المسلم، فينتقل إلى الإمام ويكون بأدلة الإماهة، يعني يكون داخلا في البيت كما في بعض الروايات المعتبرة، يجري عليه حكم الكنز فيتملك ويخرج خمسه. هذا صحيح لو كان المسلم كان مالكا له في زمان قديم، لا أن المسلم يملكه بالفعل وهو مجهول لا نعرف وجها صحيحا لإجراء حكم الكنز، يعني يتملكه الواجد فيخرج خمسه، ليس هنا أي دليل يقتضي ذلك. وذكر قدس الله نفسه في ضمن هذه الفروع مسألة النصاب أنه يعتبر فيه النصاب وهو 20 دينارا، تقدم الكلام في ذلك، يعني ظهر مما تقدم وإن كان لم نتعرض له بالخصوص. ذكرنا في صدر البحث أول ما دخلنا في بحث الكنز قبل أيام التعديل أن الظاهر من الصحيحة الظاهر أنه سيئة علي بن مهزيار وشخص آخر أنه يسأل الرزاة سلام الله عليه أما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال عليه السلام ما يجب في مثله الزكاة يجب فيه الخمس. ذكرنا أن الظاهر من هذه الرواية ما يجب في مثله، الظاهر المماثل من جميع الجهات، يعني لا بد لأن يكون الكنز من الذهب المسكوك أو من الفضة المسكوكة، فإن هذين هما اللذان يجب فيهما الزكاة، فما يجب في مثله الزكاة لا بمقداره كما في المعدن. قلنا في المعدن قيد ب20 دينارا، هنا لم يقيد في مثله بل يكون مقداره، فطبعا يكون بحسب القيمة، ولا سيما أن المعدن كما ذكرنا تقدم لا يكون من الذهب المسكوك ومن الفضة المسكوكة جزما، المعدن إنما يكون من غير هذين، ولكن الكنز يكون من الذهب والفضة المفقودين، بل هذا هو الغالب. ولذا في باب المعادن حمل أين كرام الله لعشرون دينارا، لابد من أن يكون قيمة ما يخرج من المعدن عشرون دينارا كما سرناها في تلك السيئة. وأما الصحيحة الماردة بالكنز فقد ذكر كرام الله عليه ما يكون في مثله الزكاة ففيه الخمس، فهذا الشيء الذي يخرج من الكنز لابد أن يكون في مثله الزكاة، يعني لو كان مالكا له سنتان يجب فيه الزكاة، وهذا ينحصر بالذهب والفضة المسكوكين على ما تقدم. ومن هنا ذكرنا أن الظاهر عدم وجوب الزكاة، عدم وجوب الخمس في كنز إذا لم يكن من الذهب والفضة المسكوكين. فعلى ذلك النصاب أيضا يظهر من ذلك، ما يجب في مثله الزكاة الظاهر المماثلة من جميع الجهات، يعني الذي يحكم عليه بوجوب الزكاة وهو الذهب أو الفضة المسكوك، إذا كان بالغا مقدار 200 درهم في الفضة ومقدار 20 دينارا في الذهب، فمعناه أن الكنز إذا كان من الذهب فلا بد أن يبلغ 20 دينارا، وإذا كان من الفضة لا بد أن يبلغ 200 درهم. هذا ما يقتضيه ظاهر الرواية، ولكن مع ذلك الاحتياط في محله كما ذكرنا، يعني إخراج الخمس من سائر أقسام الكنوز فإنئذٍ يعتبر فيه أن يكون بمقدار تجب فيه الزكاة، ويقدر بأحد أمرين، إما بمئتي درهم كما في الفضة أو بعشرين دينارا كما في الذهب. الحمد لله.